ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
تمام الثانية مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. استشهاد شابين برصاص الاحتلال غرب رام الله، والجيش يقتحم منزل وزير شؤون القدس ويسلمه استدعاء للتحقيق. إدانة واسعة لسياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال بحق علماء الأقصى، وواشنطن تغلق مقر قنصليتها في القدس وتضمها لسفارتها. طائرات الاحتلال تقصف هدفا للمقاومة شرق القطاع، وهنية يطلع الهيئة العليا لمسيرات العودة على نتائج زيارته للقاهرة. من العناوين للتفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد شابان اليوم برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب ثالث بجروح بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية دهس لعدد من الجنود عند مدخل قرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله. وزعمت مصادر عبرية أن الشباب الثلاثة كانوا يستقلون سيارة قامت بدهس قوة من الجنود الإسرائيليين، كانوا في مهمة اعتقال في القرية، فأصيب اثنان من الجنود، أحدهما جراحه خطيرة والآخر متوسطة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. نتابع وإياكم مزيدا من التفاصيل حول استشهاد هؤلاء الشبان مع الزميل براء الشنطي في هذا التقرير.
جريمة جديدة تقترفها قوات الاحتلال، تنضم إلى سلسلة الجرائم التي أعدمت خلالها المئات من المواطنين الفلسطينيين بذريعة تنفيذ عمليات دهس أو طعن. ففي ساعات الفجر الأولى استشهد شابان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ومنذ اللحظة الأولى التي قتل فيها جنود الاحتلال الشابين، سارع الإعلام العبري لتبرير إطلاق النار بالزعم أن الشبان الثلاثة كانوا يستقلون سيارة دهست قوة من الجنود الإسرائيليين كانوا في مهمة اعتقال في القرية، فأصيب اثنان من الجنود، أحدهما جراحه خطيرة والآخر متوسطة. أما مواطنون من القرية فقالوا إن الحادث وقع شرقي قرية كفر نعمة منطقة وادي الزهرية بين القرية وقرية دير بزيع المجاورة، مشيرين إلى أنها منطقة منعطفات وسبق أن وقع بها عشرات حوادث السير، مشيرين إلى أن الأجواء خلال وقوع الحادث كانت ضبابية مع استمرار تساقط الأمطار، مؤكدين أن ما حصل هو حادث سير. وهذا ما أكده رئيس مجلس قروي كفر نعمة حمدان الديك، الذي أفاد أن إطلاق النار على شبان الثلاثة تم في أعقاب اقتحام نفذته قوات الاحتلال لقرية كفر نعمة الواقع غرب مدينة رام الله واعتقالها أحد المواطنين.
الحديث انه كان يبدو كان في تواجد لقوات الاحتلال في القرية لاعتقال احد المواطنين، ومن ثم في بعد ذلك يبدو انه في مدخل القرية في سيارة، يعني سيارة كان خارجة من القرية، يبدو انه تفاجأ فيهم، الله اعلم بالضبط شو تفاصيل الموضوع، ولكن يبدو انه صار الحادث في مدخل القرية في تقريبا الساعة الرابعة صباحا. تفاصيل دقيقة عن ما حدث غير واضحة لغاية اللحظة.
وزارة الصحة أفادت بأن الشهيدين هما أمير محمود جمعة دراج 20 عاما من قرية خربثة، ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي 20 عاما من قرية بيت سيرة. وأشارت إلى أن المصاب هيثم باسم جمعة علقم من قرية صفا لم تحدد طبيعة إصابته بعد. وعقب الحادث سارعت قوات الاحتلال بإغلاق القرية وإغلاق الطرق الرئيسية الشرقية، كما أغلقت طريق وادي الدلب وهو الطريق الرئيس الواصل بين بلدات غرب رام الله والمدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الجنود للقنابل الغازية بكثافة على المواطنين والمنازل، كما تسبب باختناق عائلة بأكملها.
قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء الشهيدين غرب رام الله فجر اليوم يؤكد أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله ضد المحتل حتى ينتزع كامل حريته ويحرر أرضه. وأكد قاسم في تصريحات على تويتر إن رسالة الشباب الثائر في الضفة أنه لن يهدأ إلا بكنس الاحتلال وتحرير مقدساته، وأنه لن يمر أو يمرر مخططات تهويد القدس. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة المحتلة بذرائع مقاومة الاحتلال هي جرائم حرب تنتهك حق الشعب الفلسطيني. واعتبر داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي أن ما جرى اليوم في كفر نعمة يعبر عن واقع الشعب الفلسطيني وحالة الناتج عن المعاناة المستمرة ووجود الاحتلال الإسرائيلي. في ذات الإطار أدنت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بالذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد شابين وإصابة شاب ثالث. وأكدت الخارجية أن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة البشعة بدم بارد ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وفقا لتقديراتهم وأهوائهم وما يجول في خاطرهم. نبقى في الضفة حيث اعتقلت قوات الاحتلال ليلة الماضية وفجر اليوم 26 مواطنا خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منزل وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني في مدينة القدس وسلمته قرار استدعاء للتحقيق معه. يأتي ذلك في إطار ملاحقة الاحتلال للرموز الوطنية والدينية بمدينة القدس على خلفية إعادة فتح مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك. أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين حملة الإبعاد التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق علماء المسجد الأقصى المبارك وحراسه المرابطين فيه والشخصيات الدينية والوطنية. وقال المفتي في بيان صحفي اليوم إن هذه العنجهية تأتي ضمن سياسة الإرهاب العنصري الممارس بحق الفلسطينيين عامة والمقدسيين بشكل خاص لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية. وأهاب المفتي بالمجتمع الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية والوطنية وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، داعيا المسلمين من مختلف أقطار العالم لتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه للحيلولة دون فرض واقع جديد عليه. بدوره طلب عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس العاهل الأردني بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف حملة الإبعادات والاعتقالات وأن يحافظ على دائرة الأوقاف في القدس.
أطالب صاحب الوصاية جلالة الملك بأن يتدخل ويمنع هذه الإبعادات، يمنع هذه الاعتقالات، يحافظ على الوصاية الأردنية، يحافظ على دائرة الأوقاف التي تهددها سلطات الاحتلال وتريد أن تنزع وظيفة الأوقاف من ممارسة عملها ودورها في رعاية المسجد الأقصى المبارك.
وفي السياق أكد نجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن حملة الإبعادات والاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق موظفي الأوقاف تهدف لاستنزافهم وتفريغ المسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.
ما يجري اليوم من قبل شرطة الاحتلال هي عملية استنزاف للموظفين كي لا يبقى ولا موظف حتى يصبح المسجد الأقصى فارغ، وحتى يحلو للشرطة أن تفعل به وتدخل ما تشاء وتخرج ما تشاء. هذا هو مخطط الاحتلال، مخططها أن ترضي اليمين المتطرف باعتقال حتى ليس فقط الموظفين ولكن أعلى رموز موجودة في دائرة الأوقاف وفي القدس وقيادات.
أغلقت الخارجية الأمريكية اليوم مقر قنصليتها في مدينة القدس وضمتها لسفارتها، وبحسب صحيفة هارتس العبرية فإن إغلاق المقر جاء بعد 175 عاما من تقديم القنصلية خدماتها للفلسطينيين بشكل خاص وضمها للسفارة التي افتتحتها الإدارة الأمريكية في شهر آيار مايو الماضي. وأعلنت الخارجية الأمريكية عن فتح وحدة خاصة في مقر السفارة لتقديم خدماتها للفلسطينيين، وسيتم تحويل مبنى القنصلية إلى منزل مؤقت للسفير ديفيد فريدمان. وتقول الصحيفة إن القنصلية كانت بمثابة حلقة وصل رئيسية بين الإدارة الأمريكية وقيادة السلطة الفلسطينية على مر السنين، وأن القرار الجديد يعني أن الفلسطينيين سيتعاملون مع هيئة تعمل تحت سلطة السفارة الأمريكية في إسرائيل. وميدانيا في القطاع، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صباح اليوم صوب قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن بحرية الاحتلال طاردت مراكب الصيادين وأطلقت عليهم نيران رشاشاتها ما اضطرهم إلى التراجع خشية على حياتهم وعلى قواربهم. إلى ذلك، قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال مساء أمس نقطة للمقاومة شرقية بيت حانون شمالية قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيلية بدون طيار قصفت بصاروخ واحد نقطة لحماة الثغور في آخر شارع النعايمة شرقية بيت حانون شمالية القطاع دون وقوع إصابات. أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة المصرية القاهرة. وذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن هنية استعرض في اجتماعه مع الهيئة تفاصيل لقاءاته في مصر، حيث أكد على الثوابت الوطنية والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. ولفت إلى أن هنية أكد على عمق العلاقة الثنائية مع مصر واستمع من القيادة المصرية وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ومعاناته. قال الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني أن السلطة الفلسطينية التي تقوم بتغطية تكلفة التحويلات للخارج بدأت في الفترة الأخيرة بتقليص عدد المرضى المحولين من غزة للخارج، معتبرا أن الأمر يندرج تحت إطار المناكفات السياسية واستخدام المواطنين وتحديدا المرضى للضغط على الطرف الآخر. المزيد من التفاصيل نتابعها معكم في سياق هذا التقرير.
بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها المشدد على قطاع غزة منذ عام 2007، تبقي السلطة الفلسطينية ملف تحويلات العلاج بالخارج بيدها وسط ضبابية وغموض تحيطان بالمعايير التي يتم على إثرها منع أو منح التحويلات وفق ما يرى باحثان قانونيان. وبيّن الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني أن السلطة الفلسطينية التي تقوم بتغطية تكلفة التحويلات للخارج بدأت بالفترة الأخيرة بتقليص عدد المرضى المحولين من غزة للخارج، معتبرا أن الأمر يندرج تحت إطار المناكفات السياسية والصراع بين حركتي فتح وحماس واستخدام المواطنين وتحديدا المرضى للضغط على الطرف الآخر حسب قوله. وقال المزيني إن التحويلات ليس المجال الوحيد الذي تضغط فيه السلطة على ملف الصحة بغزة، إذ أنها تقلص أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية المحولة للقطاع ولا تحولها بالقدر الكافي الذي يحتاجه، مما يجعل هناك فقدانا لعشرات الأصناف من الأدوية في خزائن الوزارة في غزة. ولا يتوقف الأمر عند ضغوطات السلطة وفقا للمزيني، بل يرافقه إجراءات للاحتلال تتمثل في حرمان مئات المرضى من السفر للخارج لتلقي العلاج وفرض قيود مشددة على سفرهم، إما بمنع بعضهم كليا من العلاج أو سفر مرافقيهم أو اعتقالهم أو اعتقال مرافقيهم. ويبين الباحث القانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة أن تحويل المرضى من قطاع غزة للخارج يخضع لمعايير تضعها دائرة العلاج بالخارج في ظل تكدس كبير لأعداد المرضى المحتاجين للعلاج. وقال المنعمة أن منع سلطات الاحتلال لمرافقي المرضى وأحياناً المرضى أنفسهم من السفر للعلاج ما يمثل إعاقة حقيقية أمام حصولهم على العلاج، مشيراً أن قطاع غزة يخضع لحصار شامل تأثر من خلاله القطاع الصحي بشكل واضح من حيث نقص الأدوية والمعدات الطبية في ظل ضعف الإمكانيات، ما أثر سلباً على حق الصحة وحقوق المرضى بحصولهم على العلاج. وبيّن أن سياسة منع التحويلات الخارجية تدخل المريض في دوامة ورحلة معاناة واسعتين، حيث يأخذ موعداً بالمستشفى ثم يفاجأ بالرفض عند الفحص الأمني، ثم يأخذ موعداً جديداً ويرفض مجدداً ويبقى في تلك الدائرة، مما يتسبب له بمعاناة تهدد حقه بالحياة. ودعا المنعم المجتمع الدولي والأطراف الدولية ذات العلاقة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بالحق بالصحة وإجباره على احترامها.
جولتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. محررو صفقة شريط المعاد اعتقالهم يقدمون التماسا للإفراج عنهم.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM. أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية،
على إذاعة الرأي الفلسطينية
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. في ملف الأسرى، قدم محررو صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم طلب التماس للمحكمة العليا في إسرائيل للإفراج عنهم كونهم لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية تشرع إعادة اعتقالهم. وقالت صحيفة هارتس العبرية صباح اليوم إن 31 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم في الصفقة واعتقلتهم إسرائيل مجددا قدموا التماسا إلى المحكمة العليا أمس مطالبين بالإفراج عنهم. ونقلت الصحيفة عن محامي الأسرى الفلسطينيين قوله إن إسرائيل أعادت اعتقالهم لأسباب سياسية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أمنية ولم يعرضوا أمن الدولة للخطر. غادرت الرحلة الأولى والثانية من معتمري قطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وأقلت الرحلة الأولى 253 معتمرا ومعتمرة والثانية 255. وأشار سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح إلى أن الرحلة الثالثة ستغادر في وقت لاحق اليوم بإجمالي يقدر 855 معتمرا ومعتمرة، وسيستمر خروج أفواج المعتمرين من غزة حتى شهر رمضان المبارك. أكد رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة ماهر أبو صبحة أن سلطته لن تتهاون مع أي سمسار للأراضي يقوم ببيع أراضي حكومية، مشددا على أنه سيتم محاسبته وفقا لقانون تجريم التعديات رقم 5 لعام 2017.
نحن لن نتهاون بإذن الله سبحانه وتعالى مع أي سمسار للأراضي الحكومية أو أي شخص يقوم بالاعتداء على الأرض الحكومية. هذا من واجبنا كسلطة أراضي للحفاظ على الأرض الحكومية، فلذلك عدم التعدي على الأراضي الحكومية هذا واجب لأن ذلك محرم قانونيا. القانون بيتكلم على أنه من يعتدي على أرض حكومية يجرم بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ودفع غرامة ما يقارب 40,000 دينار أردني، وإذا عاد للجرم مرة ثانية تضاعف هذه العقوبة.
وقال أبو صبحة خلال برنامج اللقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل أسبوعي كل أحد، إن سلطة الأراضي تمكنت خلال الأشهر الماضية من تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة على صعيد الخدمات المقدمة للجمهور أو تطوير بيئة العمل.
في تطوير للعمل الإلكتروني للمواطنين، حيث فتح المجال أمام المواطن للاستعلام عن معاملته. الآن يستطيع أي مواطن وهو في بيته من خلال دخوله عبر موقع سلطة الأراضي يستطيع الاستعلام عن معاملته ومستخرج القيد، ويتحقق من ملكيته للأرض وتسلسل الملكية بدون أن يضطر إلى التوجه إلى سلطة الأراضي. أيضا تم ربط معاملات سلطة الأراضي بالقضاء والمحاكم، حيث يعني بمجرد صدور حكم يخص الأرض يستطيع المواطن أن يضمن حقه في هذه الأرض. كان في السابق يعني نضطر إلى العمل البريدي الورقي اللي يأخذ أسبوع.
وحذر أبو صبحة المواطنين خشية الوقوع كضحايا لسماسرة الأراضي الحكومية والتحقق من ملكية الأرض قبل شرائها.
التحقق من وضعية هذه الأرض الحكومية إذا كانت حكومية أو طابو، وذلك من خلال الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات. يعني نصيحة للمواطن قبل أن يقدم على شراء أي أرض، التوجه إلى الطابو في مدينة غزة وهو شمال دوار أبو مازن للتحقق من ملكية هذه الأرض، هل هي حكومية أم هي طابو، ويستطيع إن شاء الله أن يحصل على المعلومة اللي لا تعرضه للاستغلال من قبل لصوص الأراضي.
ووجه أبو صبحة نصائح للمواطنين من خلال الطلب من مالك الأرض مستخرج قيد لا يزيد تاريخه عن 6 أشهر داعياً لإبلاغ أو للإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية لأنها ملك عام للشعب.
الطلب من مالك الأرض مستخرج قيد، يعني قبل أن يقوم المواطن بشراء الأرض لابد أن يطلب من يريد أن يشتري منه الأرض مستخرج قيد، وهذا المستخرج لا يزيد تاريخه عن 6 شهور، لأنه عملية الشراء والبيع عملية مستمرة. نطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تعدي على الأراضي الحكومية، وهذا واجب على كل مواطن، لأن الأرض الحكومية هي أرض ملك عام لكل مواطن وهي ملك للأجيال.
أظهرت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي خلال تقريرها الشهري أنها سجلت 30 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن كل محاولات الاعتقالات والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم، كما سجل التقرير 6 من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
قالت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي إن سلطات الاحتلال واصلت انتهاكاتها الخطيرة بحق الصحفيين خلال فبراير شباط المنصرم. وأظهرت وحدة الرصد والمتابعة في الوزارة خلال تقريرها الشهري تسجيل 30 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن كل محاولة الاعتقال والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم. وسجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال التقرير إصابة أكثر من 12 مصورا صحفيا، من بينهم 9 حالات في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة، كما سجلت 3 حالات احتجاز واستدعاء وتأجيل جلسة محاكمة لكل من فراس الدبس ومشهور الوحواح ولما خاطر وإجبار محمد نمر عصيدة على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنه. ووثقت وحدة الرصد 4 عمليات اقتحام ومداهمة وتحطيم قام بها جيش الاحتلال لمنازل الصحفيين ومركباتهم، وفيما يتعلق بمنع الاحتلال الصحفيين من تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، سجل التقرير حالتين منع من التغطية وتأدية المهام وتقييد حرية الحركة للصحفيين. وفي جانب التحريض وملاحقة صحفيي ونشطاء الإعلام الجديد، أغلق الاحتلال 3 مؤسسات إعلامية ومطبعة، كما أغلق موقع انستغرام بالتآمر مع الاحتلال تحت حجج واهية، في حين وجه الاحتلال تهديداته وتحريضه 4 من الصحفيين. وعلى صعيد آخر، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في الوزارة 6 من الانتهاكات تمثلت في تأجيل 5 محاكمات للصحفيين، 3 في الضفة المحتلة و2 في غزة، كما سجلت حالة استدعاء بالضفة المحتلة.
أهلا بكم. أكد النائب العام في المجلس التشريعي محمد فرج الغول أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الأسرى ويعرض حياتهم للخطر بزرعه أجهزة تشويش داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة لدعم وإسناد الأسرى بسجن النقب أمام مكتب المفاوض السامي في مدينة غزة.
يؤكد الاحتلال مرة أخرى أنه يتصرف وكأنه فوق القانون الدولي وأنه فوق المحاسبة ويرتكب جرائم جديدة بحق أسرانا البواسل هناك في السجون في النقب وغيرها. ولا شك أن الاحتلال عندما يتصرف هذه التصرفات وهذا الإجرام المبرمج والممنهج ليؤكد أن هذا الكيان المسخ هو كيان إرهابي، كيان إجرامي.
وطالب الغول الأمم المتحدة بأن تلزم الاحتلال الإسرائيلي بقراراتها وأن تجبره على الإيفاء بحقوق الأسرى الفلسطينيين كاملة.
والأمم المتحدة التي أصدرت هذا القرار بأن الاحتلال يرتكب جرائم حرب، لنطالب الأمم المتحدة بأن تكون وفية لقراراتها وهي التي تعتبر حارسة للقانون الدولي. أين القانون الدولي الآن عندما يتم انتهاك هذا القانون الدولي على مرأى ومسمع من العالم في هذا التقرير؟ وأمام العالم أسرانا يتعرضون للموت البطيء، أين الأمم المتحدة وهي تدافع عن هذا القانون الدولي؟
ومتواصلون معكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، وننتقل وإياكم الآن إلى ملفي الرياضة والاقتصاد.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. عقدت الدائرة القانونية في بلدية النصيرات اجتماعا لمتابعة ملفات الحرف غير المرخصة داخل نفوذ النصيرات، وذلك بحضور شرطة البلدية وأقسام الحرف والصناعات والآليات والعلاقات العامة والإعلام والGIS. وكان قسم الحرف والصناعات بدأ منذ بداية العام الحالي بإخطار كافة أصحاب الحرف لتسوية أوضاعهم القانونية وترخيص حرفهم حسب الأصول. وذكر رئيس قسم الحرف والصناعات عبد الهادي القدود أنه تم حصر عدد ما يزيد عن 1500 حرفة عاملة داخل نفوذ النصيرات من خلال فرق البحث الميداني بالتعاون مع قسم الGIS. قالت سلطة المياه الفلسطينية بغزة إن النسبة المئوية لهطول الأمطار بقطاع غزة حتى صباح اليوم بلغت 75.4% من المعدل العام السنوي، وذكرت أن متوسط هطول الأمطار لكافة مناطق قطاع غزة بلغت 273 ملم وإجمالي الكمية 89 مليون متر مكعب، ولفتت إلى أن إجمالي هطول الأمطار السنوي لقطاع غزة حوالي 400 ملم. أتلفت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الوسطى وبالتعاون مع مباحث التموين وبلدية المغازي 250 كيلوغرام من مخلل الفلفل، وذلك لظهور علامات الفساد الظاهري، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني. وتم تحويل ملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.62 أجورا، الدينار الأردني 5.14 أجورا، اليورو الأوروبي 4.16 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي. ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان، هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. اكتسح فريق خدمات رفح الأخضر نظيره الصداقة برباعية لهدف مساء الأحد في ملعب فلسطين بمدينة غزة ضمن منافسات الأسبوع 21 وقبل الأخير من دور القدس للدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة، ورفع الفائز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول والصدارة، وبقي رصيد الخاسر 23 نقطة بالمركز العاشر. بدوره حقق شباب جباليا ثوار الشمال انتصارا صعبا على ضيفه غزة الرياضي العميد بهدف نظيف في ملعب بيت لاهية شمال القطاع، وأحرز عطايا جربوع الهدف بالدقيقة 87 ليرفع رصيد فريقه إلى 35 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وبقي رصيد العميد 24 نقطة بالمركز التاسع. وتفوق هلال غزة على مضيفه خدمة خان يونس بهدفين لواحد في ملعب خان يونس البلدي جنوب القطاع، ورفع الفائز رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس مؤقتا، وبقي رصيد الخاسر 14 نقطة بالمركز الثاني عشر والأخير. وسحق بيت حانون الأهلي نظيره خدمات الشاطئ البحرية بثلاثية دون مقابل في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، ويبقى رصيد البحرية 26 نقطة بالمركز الثامن. نجح فريق الزمالك المصري بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروسا في تحقيق فوز مهم مساء الأحد، حطم من خلاله لحنة لازمته لمدة طويلة، وفاز الزمالك على حساب مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. خطف فريق يوفنتوس فوزا ثمينا من أمام نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة ليواصل تربعه على قمة جدول مسابقة الكالتشيو بفارق 16 نقطة عن نابولي بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة، ليحسم اليوفي نظريا لقب البطولة للمرة الثامنة تواليا. ختام الأخبار الرياضية، عودة بكم إلى الاستوديو لمتابعة نشرة الأخبار.
نهاية نشرة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين: استشهاد شابين برصاص الاحتلال غرب رام الله، والجيش يقتحم منزل وزير شؤون القدس ويسلمه استدعاء للتحقيق. إدانة واسعة لسياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال بحق علماء الأقصى، وواشنطن تغلق مقر قنصليتها في القدس وتضمها لسفارتها. طائرات الاحتلال تقصف هدفا للمقاومة شرق القطاع، وهنية يطلع الهيئة العليا لمسيرات العودة على نتائج زيارته للقاهرة. كنتم مع نشرة المنتصف الإخبارية من إذاعة الرأي الفلسطينية، حررها حسام شبلاك وقرأها عليكم محمد بكرون، ومن الهندسة الإذاعية محمد الزيتونية. إلى اللقاء.